الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله يا عبد الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، لتسعد وتفوز في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الإيمان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان وأساس من أسسه، ولا يكمل ولا ينجح ولا ينجو إلا من آمن بأركان الإيمان كلها، وهي ستة أركان. جاءت في حديث جبريل المشهور حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة طالب علم، وقال: أخبرني عن الإيمان، بعد أن سأله عن الإسلام. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله. قال: صدقت. استغرب الصحابة، هذا الذي يسأل ويصدق، فإن الذي يسأل ويصدق معنى أنه هو أعلم من الذي أجاب. ثم بعد أن انتهت هذه المقابلة قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. الإيمان بالبعث مشكلة المشاكل وعقدة العقد في القديم والحديث، لأن العقول المتحجرة والتي لا تؤمن بالغيب ولا تؤمن بقدرة الله صعب عليها أن تهضم أن يعود الإنسان بعد أن يموت ويتفتت ويصبح رفاتا. ولذا عني القرآن بتثبيت هذه العقيدة، وجعلها من أبرز قضايا الوجود الإنساني، بل كانت القضية الملازمة لقضية التوحيد في القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فإن القرآن كما هو معلوم نزل في حالين: قبل الهجرة في مكة المكرمة، وكان يناقش قضايا العقيدة، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالبعث بعد الموت وقضايا النبوة والرسالة. أما القرآن الذي نزل في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فكان يناقش هذه القضايا أيضا، لكن التركيز كان على قضايا العبادة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وقضايا المعاملات وقضايا السلوك وقضايا الأخلاق وبناء الدولة الإسلامية. ففي مكة كان التركيز على هذه القضية، أعني قضية الإيمان بالبعث، لأن الكفار كانوا يقولونها بصراحة: ما يؤمنون إلا بهذه الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. جاء القرآن ليبين ويعالج هذه القضية بأساليب عديدة. الأسلوب الأول لفت نظر الناس إلى أن الذي خلق هذا الإنسان من العدم وأوجده أليس قادر على إعادته؟ من المنظور العقلي إن الإعادة أهون من البداء. يعني شركة، مثال، صنعت سيارة ثم جاء واحد وفكك هذه السيارة وجزأها، أليس لدى الشركة الصانعة قدرة على إعادتها؟ طبعا سنقول نعم، لأن الذي أوجدها وهي عدم قادر على إعادتها وهي موجودة. وإن كان هذا المقياس بالنسبة لربنا سبحانه لا يخضع له، لأنه ليس هناك أسهل ولا أصعب عند الله، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أصعب وأسهل هذه عندنا نحن، لأن قدراتنا محدودة، لكن عند الله قدرته مطلقة ولا حدود لها، ويقضي ما يشاء ويخلق ما يشاء. يقول عز وجل في محاكمة العقول البشرية، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ قال الله عز وجل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وجاء رجل اسمه العاص بن وائل من مشركي مكة، لما سمع بقضية البعث مر على المقبرة وأخذ عظما قد رم وتفتت، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد تزعم أن ربك يعيدنا إلى الحياة بعد أن نكون قد رممنا؟ ثم فت العظم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بلغة الواثق والمصدق والمؤمن، قال نعم ويدخلك الله النار. وصدقت نبوءته صلى الله عليه وسلم، فقد أسلم كثير من المشركين، لكن هذا الرجل لم يسلم، مات على كفره وصدوده عن الله وحربه للإسلام. وينزل القرآن في نفس اللحظة لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب مثل بالعظم ونسي العظم الذي يحمل العظم ويفتت العظم، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا جواب قاطع، جواب منطقي يلغي هذا الفكر العفن الذي يستغرب على الله أن يعيده وهو الذي خلقه لأول مرة. الأسلوب الثاني أسلوب القسم والتأكيد. الله عز وجل يقسم بما شاء على ما شاء، وأنت عبد ليس لك أن تقسم إلا به، لأن القسم تعظيم، وليس أعظم في الوجود عندك أيها المسلم من ربك. ولذا إذا أقسمت بغيره عظمت غيره ووقعت في الشرك. أما الله يقسم بما شاء. ومن ضمن الأقسام في القرآن قول الله عز وجل وهو يقسم على قضية البعث، فوربك لنسألنهم أجمعين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن كان صعب عليكم لأنكم عاجزين لا تخلقون ذبابا فهو عند الله يسير. ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث بعد الموت، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي البعث، مثل ما أنكم تنطقون. والإقسام في هذا المسألة لإزالة تلك الشبهة التي قد تعلق بالعقل المادي المتحجر والذي لا يؤمن بقدرة الله وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أسلوب ثالث وهو نقل صور ومشاهد وحوارات ستكون في الآخرة بين من يؤمن بالجنة وبالبعث بعد الموت وبين من لا يؤمن، وفي هذا رحمة أن تنقلك الآيات القرآنية إلى تلك المشاهد لتراها وكأنك تعايشها. مشاهد عديدة أذكر منها مشهدا في الخطبة الثانية بإذن الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المشاهد في القرآن الكريم والتي صورت ونقلت لنا هذه الأحداث مشهد عجيب في سورة الصافات، يقول عز وجل فيه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. خبر عن أهل الجنة وهم على الأرائك وفي النعيم الذي أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله. جزء من النعيم الحديث والمساءلة والذكريات، فبعضهم أقبل على بعض في الجنة يتحدثون ويتذاكرون ما كان منهم في الدنيا. قال قائل منهم، واحد من الجالسين من أهل الجنة، يذكر حادثة مرت به في الدنيا مع واحد من أصدقائه، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي صاحب وزميل يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ يقول أنت عقليتك مصدقة بأنه إذا متنا وكنا تراب وعظام لمدينون، نبعث علشان نحاسب؟ هذا هو شأن كثير من الكفار والملاحدة والذين غسلت أدمغتهم ومسخت عقائدهم من بعض حتى المسلمين، يستبعد هذا وإذابهم في الكلام وهم يتحدثون يأتي هاتف وقائل غير معروف قال: هل أنتم مطلعون؟ تبغون تشوفون هذا اللي كان يكذب بالبعث بعد الموت ويقول أئنا لمدينون؟ موجود، ما غاب عن الله وما أفلت من قبضة الله، إنه موجود لكن فين؟ في النار. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط النار. قال: تالله لقد كدت لتردين، إن كدت لتردين. يقول: والله بغيت تهلكني أنت بتشكيكك وبكفرك وبعنادك، ولولا رحمة ربي. يقول: لولا أن الله ثبتني برحمته، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكنت من المحضرين، لكاني معك في النار. ثم يلتفت إلى إخوانه ويقول لهم: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل النعيم المقيم في الجنة ولمثل الفوز والنجاة من النار فليعمل العاملون. ثم يقول: أذلك خير نزلا اللي احنا جالسين فيها أم شجرة الزقوم التي هي في النار؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وتصوروا شجرة تنبت في النار، المعروف أن النار تقضي على الشجر وتحرقها ولا يمكن أن تنبت فيها، لكن هذه ضد النار. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلع هذه الشجرة يعني ثمرتها، كيف ثمرتها؟ كأنه رؤوس الشياطين. طيب من منا رأى الشياطين؟ ما رأيناهم، لكن لو طلب لواحد أن يسوي صورة لرأس شيطان كيف يصوره؟ يرسم رأس جميل ولا رأس يخوف، رأس يفجع؟ هنا كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها، آكلون من هذا الطلع الذي منظره يخوف، خل بحقيقته، فآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من، ثم إن لهم لشوبا من حميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، شرب الإبل العطاش. تشرب من ماذا؟ من الحميم، الماء الذي بلغ في حرارته منتهاها حتى إنه ليقطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ليش هذا العذاب؟ لأنهم كذبوا بلقاء الله وما آمنوا بالبعث بعد الموت. نحن ما في واحد مات وراح واكتشف ان ما في بعث ورجع لنا وقال يا جماعة تروا ما في بعث، لا، الناس كلهم يموتون ولا يعودون. وحينما نؤمن بالبعث نؤمن به لنقل الثقات خبره، الأنبياء، الرسل، الكتب المنزلة من أول الأنبياء إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يؤكدون على قضية البعث بعد الموت. إذ لا تستقيم خطوات الإنسان على هذه الحياة إلا إذا آمن بالبعث، هي نقطة ارتكاز في سلوك المكلف. الذي يؤمن بأنه سيبعث تجده مستقيم، ليش؟ لأنه مؤمن سيسأل. لكن الذي لا يؤمن لا يمكن أن يستقيم، لأن من أمن العقوبة أساء العمل. لو قلت للناس الآن في نظام السير والمرور يجب أن تحترم نظام السير، إذا جئت والإشارة حمراء وقف، لأن معنى حمراء يعني ممنوع السير، ولغيرك بتكون خضراء يعني عنده إذن بالسير. فإذا أنت قطعت الإشارة وهي حمراء عرفت حياتك وحياة الآخرين للخطر، فممنوع تمشي. وإذا تجاوزتها وهي حمراء تعتبر مخالفة تستحق عليها العقوبة، وفيه جهاز أمني يشرف على هذا، يراقب ويسجل وكاميرات ترصد وإدارات تعاقب وتسحب الرخصة أحيانا تسجن. ليش؟ علشان الناس يلتزمون بنظام المرور. لكن لو قيل للناس هذه إشارات بس على كيفكم، اللي عنده ذوق ورجل مؤدب ورجل مثقف وواعي يوقف، واللي ما يبغى بكيفه، ترى ما في عقوبات، هل ستجد أحد يوقف عند الإشارة؟ كل الناس يمشون، حتى اللي يبغى يسوي أدب ووعي الناس يضربون عليه بالبوري ويقولون له امشي يا شيخ امشي، خلي أدبك لك. ليه؟ لأنهم ما آمنوا بالعقوبة. كذلك سلوك الإنسان في الحياة، مهما أن يكون ومهما أراد أن يكون متحضر وواعي، لكن حينما تغلبه شهوته وتتعارض القضايا مع منفعته يضحي بها. لكن من الذي يقف عند أمر الله، ومن الذي يؤدي أوامر الله؟ إنه المؤمن الذي آمن بلقاء الله. أجل أخي الكريم، عمق هذه القضية واجعلها أساسا في قلبك لدينك وإيمانك، واختبر نفسك إن كنت تقف عند حدود الله وتقوم بأوامر الله، فاعلم أنك مؤمن. الصلاة مظهر من مظاهر الاختبار، يقول الله فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. صعبة، مشقة، كل يوم 5 مرات، وفي أوقات تتعارض مع وقت الراحة، صلاة الفجر في أحسن وقت للنوم، صلاة الظهر والإنسان متعب، صلاة العصر والإنسان جاي من الدوام يبغى يتسطح ويتبطح شوي وينام، صلاة المغرب وهو في النزهة، صلاة العجاء وهو في السهرة. صعبة، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من هم يا رب الخاشعين؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين آمنوا بالبعث يحبون الصلاة، لأن أثر الصلاة ومردود الصلاة وعائد الصلاة في الآخرة، ولذا يؤمنون بها ويعملونها. الذي ما آمن بالبعث يرى أن الصلاة جهد بدون عائد، ولذا لو نودي وقيل للناس: من صلى الفجر في جماعة فله 100 درهم، كيف ستكون المساجد؟ والله تمتلئ، والنساء يجون يصلون يقولون: وش فينا نحن، ما لنا رب مثلكم. والواحد يخرج يصلي وأولاده مثل الغنم قدامه، يأخذهم بالعصا عشان يأخذون 100 100 100 100. لكن من الذي يصلي الفجر في الجماعة الآن؟ الذي آمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين. ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك مولاكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر الكفرة وأعداء الدين، وأنزل عليهم بأسك الشديد، فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في دورنا، ووفق ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم احفظ لهذا البلد المبارك أمنه واستقراره ونعمته ودينه وعقيدته، ووفق ولاته وحكامه إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اهده بهداك، واجعل عملهم في رضاك، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي أراكان وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، وكن لهم مؤيدا ونصيرا، وأنزل السكينة عليهم. اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك وأليم عقابك على طاغية الشام. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم احصه وزبانيته عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم وفق العلماء والحكام والشباب والنساء والرجال، وفقهم لما تحبه وترضاه، واشرح صدورهم للإيمان، ونور قلوبهم بالإسلام، ويسر لهم أمورهم في الدنيا والآخرة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الأمن في ربوعنا، وغيث المطر في زروعنا وأرضنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.